أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لمسألة ما لو كان هناك لوث، لعله لم تتضح المسألة أو كذا، فإجمالا أبينها. ما لو كان هناك دعوى للقتل، فنقول المسألة ذات شقين. تارة تكون فيها لوث وأخرى ليس فيها لوث. إذا لم يكن هناك لوث فحال دعوى القتل كدعوى غيرها من الدعاوى، فتثبت بشاهدين أو بيمين وتنتفي بيمين المنكر، وليس هناك أمر آخر. إذا لم يكن هناك لوث، أما إذا كان هناك لوث، عليكم السلام ورحمة الله، إذا لم يكن هناك لوث فلا فرق بين دعوى القتل وبين دعوى غيره. فإذا ادعى المدعي أن فلانا قتل فلانا تثبت دعواه بشاهدين، فإن لم يكن عنده شاهدان فيدفع المنكر عن نفسه باليمين. والله لا، فلا فرق بين دعوى القتل وبين دعوى غيره. وأما إذا كان هناك لوث وتهمة فهنا إذا ادعى المدعي وجاء بشاهدين فتثبت حينئذ دعواه بلا حاجة إلى شيء آخر، حتى لو كان هناك لوث. لا يحتاج إلى الحلف. إذا حتى إذا كان هناك لوث ما دام أتى بشاهدين فحال الدعوى كغيرها من الدعاوى، تثبت بشاهدين. لكن إذا لم يكن له شاهدان ولو كان في المسألة لوث ولم يكن عنده شاهدان، فبإمكانه حينئذ شنو؟ أن يثبت دعواه بقسامة 50 رجلا. وإذا لم يكن عنده بينة بإمكانه أن يدفع نفسه بقسامة 50 رجلا، وبإمكان الطرف المقابل أن يدفع عن نفسه بشنو؟ باليمين، مضافا إلى شاهدين، يطلب عليه شاهدان. فإذا كان دفع عن نفسه باليمين وبشاهدين لم يطلب من المدعي القسامة وهي 50 رجل أو قسامة 50 رجل. نعم، لو لم يأتي المنكر بيمين ولا بشاهدين يستطيع المدعي أن يثبت مدعاه بقسامة 50 رجل. هذه هي المسألة. سواء حتى وانا تشوفه،
لكن ما صار في فرق بينه وبين الأول إذا ثبت في الأول شيء؟
ليش؟
لأنه إذا ثبت الشاهدين في الأول كانوا ما يحتاج اليمين، مع أن الصحيح الذي ذكرناه في صحيح أبي بصير أنه فرق أن الله يفرق بين الأموال ودمائهم.
قلنا هذا يعني لابد أن نحملها على اعتبار اللوث.
لا في نفس في اللفظ أقصد. إذا كان إذا إذن هو المدعي بعدما يثبت بالشاهدين يأتي الشاهدين يأتي اليمين. يأتي يمين أيضا.
لا إذا كان هناك شاهدان فلا يطلب بشيئا. إذا كان هناك شاهدان سواء كان هناك لوث أو لم يكن هناك لوث، إذا كان هناك شاهدان للمدعي ثبت مدعاه بلا حاجة إلى ضم شيء آخر.
هذا في هذا الحال كأنه صار ما في فرق بين الداء وبالبدن.
لا فرق لا فرق.
أن الصحيح هذا يذكر أنه وهذا ما في إجماعكم أن البين على المدعي على واليمين على المدعي.
قلنا هذه ليست في مقام بيان سلب الحجية عن غير هذا المورد، يعني سلب أنه حكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه، يعني يمكن للمدعى عليه أن يثبت مدعاه شنو بالبينة، ويمكن للمدعي أن يثبت مدعاه باليمين أيضا، فهي في مقام بيان تشريع البينة بعكس ما شرع بها سابقا، إذ شرعت سابقا اليمين على من؟ على المدعى عليه، والبينة على من؟ على المدعي. فهو الآن يريد أن يأتي بتشريع آخر استثنائي فيقول شنو؟ في الدماء قد تكون مسألة بالعكس، فشرع لكم أن تكون البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي. وقلنا هذا موجود أو ليس موجودا، يعني يثبت الحق للمدعي باليمين أو لا يثبت؟ يثبت، ويثبت الحق وينتفي الحق عن المنكر بالبينة أو لا ينتفي؟ في الدماء ينتفي. فإذن يمكن للمدعي، فللمدعي طريقان وللمدعى عليه طريقان في بعض الأحيان، وهو فيما لو كان هناك لوث ولم يكن للمدعي بينة. لو كان هناك لوث ولم يكن للمدعي بينة فشنو؟ يكون ينفتح طريق نفي للمدعى عليه بالبينة مضافا إلى اليمين، وينفتح طريق إثبات للمدعي وهو شنو؟ باليمين إذا لم يكن هناك بينة. فهي تشريع في مقابل التشريع الأول الذي هو مختص بالحالات العادية. هذا هو المراد. طبعا النقطة السابعة وهي الدعوة في حق الغائب. نقول الدعوة في حق الغائب مسموعة إذا كان للمدعي بينة، فيؤخذ حينئذ فيعطى حقه من المدعى عليه الغائب، ولكن شنو؟ على نحو إرجاء الدعوى، يعني البت في القضية لا يتم إلا بعد مجيء الغائب، فهي مسموعة ويؤخذ حقه، ولكنه شنو؟ لا يخرج إلا بكفالة، لأنه قد يأتي الغائب ويكون عنده حجة مناقضة لحجة المدعي. فإذا لا يمكن أن تقفل الدعوى بمجرد الدعوى من المدعي ووجود بينة لديه، بل لا بد من انتظار الغائب إلى أن يأتي وهو على حجته إذا أتى. وذلك لصحيحة جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام، منه عنهما الباقر الصادق، قال الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم. والله لا. قال ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة، يعني هو المدعي، إلا بكفلاء. إذن يمكن للقاضي أن يبت في الدعوى مؤقتا إلى أن يأتي المدعى عليه، فإن كانت عنده حجة فحجته ماضية يمكن النظر فيها، وإلا فما عمله القاضي أولا يكون تاما، إلا أنه قد يستشكل في سند هذه الرواية. وذلك من أن طريقها من قبل الشيخ بلي من أن طريقها من قبل الشيخ الطوسي كان ضعيفان. والله الشيخ الطوسي، ولكن هو الشيخ المصنف هنا قال أنها منه ضعيفة في بعض طرقها، على ما في ذهني أنها ضعيفة في بالنسبة لطريق الشيخ الطوسي، ضعيفة بطريق الشيخ الطوسي، ولكن لها طرقا أخرى من قبل الشيخ الصدوق قدس سره الشريف، كما أن لها طريقا من قبل الشيخ الكليني. فإذا لا بأس من شنو في الرواية من هذه الجهة، فإن الرواية إذا كانت ضعيفة بأحد الطرق تكون، وكانت صحيحة من الطرق الأخرى، يمكن تعويض هذا الطريق بالطريق الآخر، ولا بأس في ذلك. ولكن طبعا ضعيفة في بعض طرقها من قبل شخص يدعى جعفر بن محمد بن إبراهيم، وجعفر بن محمد بن إبراهيم هذا ضعيف لجهالته، وأما بقية الأشخاص فمعتبرين إلى جميل بن دراج. ولكن المشكلة وين؟ أن جميل بن دراج في كل الأسانيد والطرق هو يقول شنو؟ عن جماعة من أصحابنا، فهو السند إلى جميل بن دراج ممكن صحيح على بعض الطرق وضعيف على بعض الطرق الأخرى، ولا مشكلة من هذه الجهة، فهو صحيح على طريق الشيخ الصدوق مثلا إلى جميل بن دراج، ولكن من جميل إلى الإمامين عليهما السلام يقول شنو؟ جميل عن جماعة من أصحابنا، ولم يذكر هذه الجماعة، فلعل هذه الجماعة شنو؟ ضعيفة، أو أنها هل كلها ضعيفة أو بعضها ضعيف أو كلها موثقة لا ندري. فهل تلحق هذه الرواية بالإرسال وتكون مرسلة وتكون ضعيفة، أو أنها تكون معتبرة؟ يقول الشيخ هنا الرواية لا يضرها هذا الكلام. لماذا؟ وإن اعتبرها بعض العلماء أنها مرسلة فهي ضعيفة بالإرسال، إلا أن الشيخ هنا يقول لما عبر جميل بقوله عن جماعة من أصحابنا، أقل الجماعة الذي يصح أن نقول عنهم جماعة كم؟ ثلاثة، وثلاثة هذا أقل شيء، مع أنه من المحتمل كبيرا أنه شنو أكثر من ثلاثة، ولكن كقدر متيقن به أقل الجمع ثلاثة، يصح أن يقال جماعة من أصحابنا. فثلاثة يقول ثلاثة بحسب حساب الاحتمالات شنو يقوى في النظر أن أحدهم على الأقل يكون شنو صادقا وموثقا ومعتبرا، ولا يعقل أن يكون الجميع شنو، يعني لا يعقل عرفان أن يكون الجميع ضعفاء. فإذا بحساب الاحتمالات تيقنا واطمأننا أن أحدهم صادقون أو أحد الثلاثة معتبرا وموثقا، فتكون الرواية حينئذ لا بأس بها من هذه الجهة وتكون صحيحة ومعتبرة، فلا يشكل عليها بالإرسال. وهي إذا كانت ضعيفة في بعض طرقها فيمكن التعويض ببقية طرقها التي أشار إليها صاحب الوسائل. وللرواية أربع طرق: طريق ظاهر للشيخ الطوسي، وطريقان أظن للشيخ الصدوق، وطريق للكليني. ولا يشكل عليها بالإرسال حيث عبر عن جماعة من أصحابنا بدون تشخيصهم، فإنه يجاب بأن الجماعة التي أقلها ثلاثة لا يحتمل اجتماعها على الكذب وعدم وجود ثقة من بينهم، خصوصا وهم من مشايخ، وهم مشايخ لجميل ابن دراج الذي هو من أعاظم الرواة من أهل الإجماع. فإذا جميل، وإن كان هالمرة لم نستظهر من جماعة من أصحابنا وثوق أحدهم، ولكن رواية جميل عن شخص، كثرة رواية جميل عن شخص دليل على وثاقة ذلك المروي عنه. نعم، ليس رواية واحد أو اثنين، ولكن كثرة روايته عن شخص تدل على الوثاقة. ولكنه هنا باعتبار جهالة من هو المروي عنه لا نستطيع أن نقول روى عنه كثيرا أو قليلا. ولكن على كل، عظمة جميل بن دراج وقوله جماعة من أصحابنا هذا لا يعتبر، لا يعني يعتبر في حد ذاته دليلا على وثاقة من روى عنه أقلا واحدا، على أنه في بعض الطرق الأخرى قد صرح هكذا بجميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، فتكون الرواية معتبرة بلا إشكال. إذن بعض الطرق أيضا عبر فيها شنو بغير الإرسال عن جميل عن محمد بن مسلم، إذن فلا إشكال من حيث السند. ولكن يأتي إشكال آخر، وهو أن الرواية قد تكون معارضة برواية الحميري في قرب الإسناد، حيث عبر هناك فقال لا يقضى على غائب. فإذا لا يقضى على غائب، بينما هناك شنو تقول يقضى عن الغائب، وهو يقضى دينه، يقضى عنه دينه وهو غائب رحمكم الله. فإذا هذه الرواية الأولى معارضة بالرواية الثانية، فإن الرواية الأولى تقول يقضى عنه دينه وهو غائب وهو على حجته إذا جاء، والرواية الثانية تقول لا يقضى على غائب. فما هو وجه الجمع بين الاثنين؟ أو أنهما متعارضتان فيتساقطان؟ قل لا، هنا مقتضى الجمع بينهما هو أن نحمل الأولى على شنو؟ نحمل الأولى ونحمل الثانية وهي المطلقة على الأولى، وهي التي مقيدة بأن ذاك يأتي وهو على حجته. هذا احتمال، يعني الثانية تقول لا يقضى على غائب أصلا، والأولى تقول يقضى عليه مؤقتا إلى أن يأتي وهو على حجته. ممكن هذا الجمع أو لا؟ فإذا الثانية تقول لا يقضى عليه على غائب مطلقا، والأولى تقول لا يقضى عليه بمعنى عدم اكتمال القضاء على الغائب وعدم تماميته على الغائب، وإلا فيقضى عليه مؤقتا. فمقتضى الجمع بينهما حمل الأولى على عدم كمال القضاء، وأما الثانية حمل الثانية على عدم كمال القضاء بقرينة الأولى. صحيح؟
وفي كل أمر يقضى عليه في
الوقت. لقول الثانية اشتلت عليه قال لا يقضى عليه يعني مطلقا لا يقضى عليه. الأولى ماذا تقول؟
يقضى عليه،
يقضى عليه مؤقتا لا على نحو الكمال. فإذا لا في كل الأمور لا فرق بين في أمر دون آخر. إذا الثانية تقول لا يقضى على غائب، الأولى تقول لا يقضى عليه تامان، واضح لا؟ لا يقضى عليه كاملان وإلا يقضى عليه مؤقتان. هذا شنو مقتضى الجمع بين الروايتين عينا كما جمعنا بينهما في شنو؟ في لا 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 صلاة ل مو بلا صلاة لحاقن أو لا صلاة لحاقن مثلا، لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. فإذا دل الدليل على أن الصلاة صحيحة في كل مكان جار المسجد أو غير جار المسجد، ودل دليل آخر لا صلاة لجار المسجد أو لا صلاة لحاقن أو غير ذلك. واضح لا؟ فمقتضى الجمع بينهما أنه شنو؟ يعني لا صلاة كاملتان. قلنا هي مطلقة فيمكن حملها بقرينة الرواية السابقة على أن المقصود لا يقضى عليه بنحو كامل، يعني بحيث تنتهي الدعوة، بل يبقى على حجته، أو أنه لا يقضى عليه من دون كفلاء. هذا جمع آخر. فإذا الثاني لا يقضى عليه مطلقا، الأولى تقول لا يقضى عليه من دون كفلاء، فممكن هذا التفصيل. هذا مضافا إلى ضعف سندها بأبي البختري وهب بن وهب الذي قيل عنه أنه أكلب أهل البرية. فالرواية إذن غير معتبرة حتى يلزم الجمع بينها وبين غيرها، فلا إشكال حينئذ سواء قلنا على اعتبارها أو غيرها. خب هذا الأمر السابع. الأمر الثامن إذا كان مال لدى شخص فيجوز لصاحبه أن يأخذه إذا لم يلزم منه التصرف في مال ذلك الشخص، وهذا دليله السيرة العقلائية، فإنها دالة على أن الناس مسلطون على أموالهم، وهذه القاعدة دليلها السيرة العقلائية، فلا إشكال من هذه الجهة، لا نحتاج حتى إلى دليل شنو لفظي ورواية. وأما جواز أخذ الشخص ماله إذا كان في يد غيره بدون استئذانه ما دام لا يستلزم ذلك تصرفا في ملكه، فلقاعدة الناس مسلطون على أموالهم الثابتة بسيرة العقلاء. وإنما قيدنا ذلك بعدم استلزامه للتصرف في ملك الغير، لماذا؟ لأن ذلك هو القدر المتيقن من الدليل اللبي من السيرة العقلائية، إذ لا نجد سيرة العقلاء قائمة على أخذ مال الإنسان نفسه من غيره إذا استلزم تصرفان. فلا نجد العقلاء يفتحون شنو البيت والمتجر لأجل أن يأخذوا كتابهم الذي نسوه في دكان غيرهم، وما لا هذا عليه اللوم عقلائيا وليس الإنضاح عقلائيا. والتقييد بعدم استلزام ذلك التصرف في ملك الغير باعتبار أن ذلك هو قدر المتيقن من معقد السيرة. ودائما هذه تمر علينا مكررة في باب الفقه أن السيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيها على قدر المتيقن ولا إطلاق فيها، بخلاف ما لو كان الدليل لفظيا فإنه له إطلاق ويمكن أن نتقيد ونفسه بإطلاقه. النقطة التاسعة إذا كان المال دينا لا يجوز أخذه من صاحبه، وإن كان يقر به لا يجوز أخذه من صاحبه إلا بإذنه وأما بدون استئذانه فلا يجوز. ما هو سبب ذلك؟ ما الفرق بينه وبين ما لو كان عينا خارجية؟ قلتم في المسألة السابقة إذا كان عينا خارجية يجوز أن يستولي عليه ويأخذه كما لو كان الكتاب على الطاولة في الدكان، لا يستلزم تصرفا ولا شيء آخر، جاء يأتي ويأخذه ويمضي من غير استئذان، هذا جائز له، واضح ولا؟ لكنه إذا كان دينا في الذمة هل يجوز؟ ورأى ألف تمان يطلب بألف تمان في ذمته ورأى ألف تمان على الطاولة، فهل يجوز أن يأخذ ألف تمان ويمضي؟ لا يجوز له ذلك. ما الفرق بين الاثنين؟ نقول الفرق بين الاثنين أن ذاك عين متشخصة خارجية فيجوز له أن يأخذها، أما إذا كان دينا في ذمته فمن هو المشخص للدين والمعين له؟ هل هو المستحق أو هو المعطي؟ المطلوب، نقول المشخص للدين هو المطلوب بالدين وليس الذي له الدين، فإنه له الذي له الدين له المبلغ أن يصله فقط لا غير، وأما الذي له تشخيص هذا المبلغ من بين مبالغه من هو حق التشخيص؟ لمن حق التشخيص؟ يكون للمديون الذي عليه الدين. وأما أن المال إذا كان دينا فلا يجوز أخذه بدون استئذانه بدون استئذان مع فرض الاعتراف والبذل، فلأن الكلية في الذمة لا يتشخص في الفرد الخارجي إلا بتشخيص صاحب الذمة المشغولة، ونفس النقطة المذكورة تأتي لو كان الامتناع عن البذل بحق. هذا لا يفرق في المسألة بينما لو كان ممتنعا عن البذل بحق أو غير ممتنع، والله لا، إذا ممتنع بحق يقول له أنا لا أعطيك ألفك التومان إلا أن تأتي لي بشاهدين، اذهب وأتي لي بشاهدين، فامتناعه كان شنو مثلا بحق، فإذا هذا سواء بحق أو بغير حق. النكتة في ذلك هو أنه أمر في الذمة لا يتشخص إلا بتشخيص صاحبه، وأما إذا كان ممتنعا من الإعطاء وهو النقطة العاشرة، إذا كان ممتنعا من إعطائه إياه وهو دين في ذمته فهل يجوز التصرف أو لا؟ نقول إذا كان ممتنعا فيجوز حينئذ المقاصة فيأخذ بدل حقه، ومثلا يأتي الدكان ويضع شيئا في كيسة بقدر ألف تومان فيقول له احتسب هذا بدل ذاك خذها، والله إذا كان ممتنعا، وأما إذا كان غير ممتنع فلا. وذلك لصحيحة داود بن زربي قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أخالف السلطان الحاكم فتكون عندي الجارية فيأخذونها، يرون الجارية تصلح لهم وجميلة فيأخذونها، والدابة الفارهة يعني الدابة الجيدة الفرس الجيد فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال، بعدين أنا يصير عندي أشوف أنا مثلا فرسا أخرى تائهة أو غير ذلك فيقع عندي المال لهم، فيقع لهم عندي المال فلي أن آخذه هذا الفرس بدل ذاك مثلا، هل لي أن آخذه؟ قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه، إذا أنت خذ حقك بدل ما أخذوه ولكن لا تزد على حقك وغيرها. وإذا مقتضى قوله خذ حق مثل ذلك ولا تزد عليه الإذن في ذلك لكل أحد من غير استئذان من الحاكم الشرعي، إذ ما دام جائزا فلا داعي للاستئذان من الحاكم الشرعي، ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، بل بعد ثبوت الإذن من الشرع لا تعود حاجة إلى الاستئذان المذكور، والله لا، فإذا لا حاجة الاستئذان من الحاكم الشرعي في كل زمان إذا كان على نحو المقاصة. إن قلت لعل الإمام عليه السلام في قوله خذ مثل ذلك ولا تزد عليه أعطاه الحكم شنو وهو جواز يستنبط منها الحكم وهو جواز المقاصة وشنو يستنبط منها الإذن الخاص أيضا فأذن له خاصا فمن أين نفهم أن هذا إذنا عاما على لكل الناس إلى يوم القيامة إذ لعله إذن خاص هو أعطاه شنو إياه وليس إذنا عاما. إذا قلت كذلك قلت أنه لو كان في كلام الإمام عليه السلام احتمال لكونه إذنا خاصا للزم على الراوي أن يبين أن ذلك موردا خاصا ولا يطلقه ولا يطلقه ويبينه للناس ويتراءى للقارئ أنه إذنا عاما. فإذا مقتضى أمانة الراوي في نقله وهو ثقة أن ينقل الرواية كما هي بقرائنها المقالية إذا كانت أو الحالية أيضا. ويقول فهمت للإمام أنه أذن لي خاصا مثلا أذن لي على الأقل يقول أذن لي أما أنه لم ينقل لنا شيئا من ذلك. إذا لم ينقل لنا شيئا من ذلك فدليل على أنه إذن عام وليس إذن خاص. وإذا قيل من المحتمل أن ما صدر من الإمام عليه السلام كان إذنا خاصا ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق أو بصدور الإذن من الشرع مطلقا قلنا إن الراوي سوف ينقل الإذن إلى غيره لو كان هناك إذن خاص سينقله إلى غيره ويفهم الجميع من ذلك الإذن العام. يعني نقول الراوي ملتفت إذا لو كان هناك إذن خاص نقل إذنا خاصا ولكنه نقل كلام الإمام عليه السلام كما هو بحيث يتراءى للناظر شنو أنه إذن عام. فلو كان هناك إذن خاص لبينه وقال هذا خاص بالمورد ولكن لم يبين ذلك. الراوي سوف ينقل الإذن إلى غيره ويفهم الجميع من ذلك الإذن العام. فلو كان مقصوده عليه السلام الإذن الخاص احتاج ذلك إلى تقييد بعدما كان مجرد احتمال بينما بعدما كان الإذن الخاص مجرد احتمال يبرز في خصوص الأوساط العلمية وليس في نطاق أوسع. يقول هذا شنو هذا الاحتمال احتمال بنسبة كم بسيط جدا بنسبة 10% 5% مثلا احتمال أن يكون الإذن خاصا وهذا احتمال ليس عرفيا بحسب نظرة السوقة وهذا وعوام الناس وإنما هو احتمال أبرزه العلماء في حوزاتهم وهذا لا احتمال أن يكون إذن خاصا وإلا المتبادر في أول مهلة للقارئ لما يقول خذ من مثل ذلك ولا تزد عليه هل هو إذن خاص أو إذن عام؟ المتبادر أنه إذن عام وليس إذن خاص واحتمال كونه إذن خاص هذا احتمال حوزوي بحث لا يقاس عليه. هذا الأمر العاشر. الأمر الحادي عشر أنه إذا ادعى مالا لا يد لأحد عليه هذا المال موجود على الطاولة هل لكم هل لكم هل لكم قال ليس لنا قال إذن هذا الكتاب لي وليس لأحد هو يأخذه لا يحتاج إلى إثباته. وأما أن من ادعى مالا طبعا للسيرة الوقلائية وهذه السيرة منباط من الشارع بعد مرة وأما أن من ادعى مالا لا يد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة فلقاعدة قبول دعوى المدعي بلا منازع الثابتة بسيرة الوقلاء المنباط بعدم الرادغي. وتدل على ذلك أيضا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت عشرة كانوا جلوسا، عشرة أشخاص، وسطهم كيس فيه ألف درهم. فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، إلا واحد. وقال واحد منهم: هو لي. فلمن هو أيها الإمام؟ قال: للذي ادعاه. ما دام ليس له معارض فهو مصدق. فإذا دلت على أنه لا يحتاج إلى بينة، إذ لو كان هناك بينة لقال عليه البينة، فإذا ثبتت الدعوة أخذه. لم يقل ذلك، قال: للذي ادعاه، من غير حاجة إلى البينة. النقطة الثانية عشرة: إذا ادعى مالا في يد غيره، وظهر إذا ادعى مالا في يد غيره، فهذا المال يحكم بكونه لذي اليد مع يمينه، إذا لم تكن طبعا للمدعي بينة. إذا لم تكن للمدعي بينة فالمدعى يحكم على أنه للمدعى عليه بيمينه. فلأن وذلك لأن صاحب اليد مدعى عليه، فيقبل قوله بيمينه ما دام لا بينة. أجل مع عدم حلفه، لو لم يحلف المدعى عليه فقال: الكتاب في يدي وأنا صاحب يد، تجي تدعي عليه لماذا؟ وأنا أحلف بعد، لماذا أحلف؟ لا أريد الحلف، لا أحلف، أنت أحلف. فرد اليمين على من؟ على المدعي، وحلف المدعي، فيحكم المدعي حينئذ به ويعطى المدعي. أجل مع عدم حلفه ورده اليمين على المدعي يحكم له به على تقدير حلفه، ومع عدم حلفه فإذا شنو يبقى عند صاحب اليد ولا يؤخذ منه، بل يحكم له به. فإذا أصل الدعوة هكذا: إذا ادعى مال غيره فإن كانت له بينة حكم له لذي البينة، وإن كان للمدعى عليه بينة حكم للمدعى عليه بمقتضى بينته. إذا لم يكن لهما بينة فعلى المدعى عليه الحلف أنه له، إذا لم يحلف يرد اليمين على المدعي، فإن حلف أخذه المدعي، وإن لم يحلف المدعي ولم يحلف المدعى عليه ولا بينة أصلا، فلمن يحكم بالكتاب؟ فلمن فيعطى الكتاب؟ لمن يحكم به؟ يحكم لليد، إما للصحيحة وإما لقاعدة اليد. يعني فعندنا دليلان: إذا لا بينة ولا يمين فيحكم به لصاحب اليد، إما لصحيحة محمد بن مسلم وإما لقاعدة اليد. نعم، لصحيحة محمد بن مسلم على أحدهما عليهما السلام: الرجل يدعي ولا بينة له. قال: يستحلفه، فإن رد اليمين، يعني يستحلف من؟ يستحلف المدعى عليه. فإن رد اليمين على صاحب الحق، هو قال: لا أحلف أنت، أنا لا أحلف، لا أريد الحلف، فلم يحلف فلا حق له. فإذا الحق لمن؟ للمدعى عليه. المدعي بل يمكن التمسك حتى بدون هذه الرواية، حتى لو لم يكن عندنا هذه الرواية يمكن التمسك بقاعدة اليد التي هي أمارة على الملك لإثبات كونه لذي اليد إذا رد اليمين على المدعي ولم يحلف. واضح؟ فإنها إذن دليلان: الدليل الأول الصحيحة، والدليل الثاني شنو؟ قاعدة اليد. الثالث عشر: وأما الحكم بالمال للمدعي مع وجود البينة له فهو واضح بعد، إذ المال يحكم به لصاحب البينة مطلقا ما لم تعارضها بينة أخرى. فإذا المدعي يحكم له بالمال إذا كان له بينة. وأما الحكم به لذي اليد مع يمينه إذا كانت له بينة, إذا كانت له بينة وعارضت بينة المدعي, هذا الفرض. إذا لم تعارض بينة المدعي كما لو كان المدعي لم يأتي ببينة, فيحكم له لصاحب اليد ببينته ولا يحتاج إلى يمين. واضح لا؟ يقتضى بينته ولا يحتاج إلى يمين. لكن إذا كان صاحب اليد عنده بينة, واضح لا؟ وحينئذ إذا لم يكن له بينة فيحكم له مع يمينه. واضح لا؟ وأما الحكم به لذي اليد مع يمينه إذا كانت له بينة تعارض, هذا المراد, تعارض بينة المدعي, وهو الفرض الذي ذكرناه في الفتوى سابقا, شلون, وثالثة ورابعة يفترض وجود البينة لكليهما فيحكم به لذي اليد مع حلفه. فإذا كانت البينة موجودة لأحدهما دون الآخر فيحكم به لمن؟ لصاحب البينة. إذا تعارضت بينة أحدهما مع الآخر شنو؟ يعطى للذي أتى باليمين وهو صاحب شنو؟ صاحب اليد. فإذا المدعي عنده بينة, المدعى عليه عنده بينة وهو صاحب اليد, يقسم المدعى عليه لأن البينة هذه تعارض هذه فيتساقط, فيقسم المدعى عليه وهو صاحب اليد بالبينة فيقسم باليمين ويعطى الكتاب حينئذ. فلما تقدمت الإشارة إليه عند البحث عن وسائل الإثبات من أن مقتضى إطلاق قوله صلى الله عليه وآله واليمين على من ادعي عليه أن اليمين ثابتة على المدعى عليه حتى مع إقامته شنو؟ البينة. لا يقال أنه هو أتى بالبينة فكيف تطالبونه باليمين, نقول هو إن أتى بالبينة إلا أنه لا بد من ثبوت شنو؟ اليمين في حقه. وإذا قيل إن صحيحة حماد بن عثمان, وإذا قيل إن صحيحة حماد بن عثمان بينما, ما هي صحيحة حماد بن عثمان, ما هو مضمونها؟ قال بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى. طبعا هذا الفرض ليس دائما, ليس لابد أن يكون عند المدعي بينة فتعارضه, واضح لا؟ ذاك الفرض الخامس عشر كما سيأتي. هنا حتى لو كان شنو؟ المدعي ليس له بينة والمدعى عليه عنده بينة, مع ذلك لابد أن يأتي باليمين لأنه شنو؟ اليمين على من ادعي عليه بمقتضى الإطلاق. فإذا إن يثبت حقه وإن كان عنده بينة ويحكم له به ولكن بعد اليمين أيضا. ولكن إن قلت إن صحيحة حماد بن عثمان بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى عليه السلام, موسى بن عيسى إما أن يكون شخصا يعني أظنه والي لعله في مكة وكلام, المهم أنه مسؤول يظهر من الرواية. إذ رأى أبا الحسن موسى عليه السلام مقبلا من المروة على بغلة فأمر ابن هياج وهو رجل من همدان منقطعا إليه, فأمر ابن هياج أن يتعل, يعني منقطعا إليه يعني مطيعا له في كل أوامره مطيعا لموسى بن عيسى, أمره قال له يا ابن هياج اذهب إلى هذا إلى موسى, موسى بن جعفر الإمام الكاظم عليه السلام, اذهب إليه وأتني ببغلته, يريد أن يأخذ هذه البغلة. بل فأمر ابن إياس أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة. يقول هذه البغلة لي، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة، فتنى أبو الحسن عليه السلام رجله ونزل عنها وقال لغلمانه خذوا سرجها وادفعوا إليه، ويدعي البغلة أنا متنازل، خذوا سرجها واعطوها إياه، اعطوها إياه، خذوا سرجها وادفعوا إليه. فقال والسرج أيضا لي، فهو فوق ما ادعى، ادعى البغلة وادعى السرج أيضا. فقال كذبت، إن دنا البينة بأنه سرج محمد بن علي، يعني سرج جده، ولا يريد الإمام عليه السلام أن يفرط في هذا السرج الذي هو ورثه. يقول هذا السرج بعد شنو عندي البينة، مضافا لأنه إمام لا يحتاج إلى بينة، ولكنه شنو مضافا إليه ليلزم الخصم، قال عندي البينة أنه شنو هذا السرج لمحمد بن علي وليس لك، فإذا هذا باطل دعواك في السرج باطلة. طيب البغلة شلون عبدتيها؟ قال وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب، فكيف ادعى أنها لك؟ فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت، كيف في البغلة نعطيك إياها؟ لأني أنا ليس إرثا فأنا أتنازل عنها، وأنت أعلم وما قلت، لعلك صادقا، يعني نحتمل من كلام الإمام عليه السلام، لعلك صادقا في دعواك بملاحظة أنها كانت مأخوذة، الذي باعها عليه السلام لعله أخذها منه مثلا، يحتمل يحتمل أنه سرقها من هذا الشخص وجاء السوق وباعها على الإمام عليه السلام مثلا، فمحتمل أن يكون هذا احتمال. فيقول له الإمام عليه السلام أنت أعلم وما قلت، خذ البغلة وأنت أعلم وما قلت في دعواك، وأما السرج فالسرج لا يحتمل فيه احتمال آخر، بل عندي البينة على أنه لمحمد بن علي عليه السلام. بلي، ولكنه له الحق في أن يرجع إلى أيه ما شاء، واضح؟ لا، يمكن يرجع للبائع، يمكن يرجع للمشتري، فإذا رجع للمشتري يحق للمشتري أن يرجع للبائع ويطالبه، وإذا رجع للبائع يأتي البائع ويطالب المشتري، واضح لا؟ فيحق له أن يأخذ من أحدهما. فشاهدنا فهذه الرواية تدل على أن صاحب اليد وهو من؟ وهو الإمام عليه السلام، إذا كانت له بينة على السرج فلا يحتاج إلى اليمين. فهو قال؟ قال لك ذب عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي، ولا احتاج إلى أن يقيم شنو اليمين. فصاحب اليد يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى يمين، وهذا خلاف ما ادعيتموه سابقا من أن البينة لا تغني عن اليمين، وأن صاحب البينة إذا كان حتى صاحب اليد يحتاج إلى بينة كما يحتاج إلى يمين أيضا.
يعني بمجرد دعواه إذا يعطيه
لا يمكن بعد ذلك مثلا هو كان كاذبا، والإمام مثلا
بمجرد دعوة
يقدم له يعني متنازل عن دعوة عن
يعني هذا الشخص جاء وقال عن بغلة بمجرد
لا نريد أن نستشهد بالبغلة، نريد أن نستشهد بالسرج. البغلة لم يطلب عليه إثبات أصلا، قال هو مثلا أنا متنازل، أنا اشتريته أنا متنازل وأعطيك إياه، وإلا من حق الإمام عليه السلام أن يقول أتني ببينة تثبت أن لك البغلة، تثبت أن البغلة لك، ولكن الإمام عليه السلام من كرمه قال أنا بعد لا أطلب عليك، خذ وأنت أعلم بمدعاك. لكن السرج يريد أن يحتفظ به لأنه سرج محمد بن علي، لا يريد أن يفرط به، يقول هذا لا يحتمل فيه شنو، لا يحتمل فيه أنك ملكته يوم من الأيام،
وتدعيه لك، وإنما وثرجه محمد بن علي، فكيف تثبت أنه كيف تدعي أنه لك؟ يقول لك كذبت وعندي بينة أنه تثبت أنه لمحمد بن علي وليس لك.
أكيد
لأنه
سلام الله عليه أنه قال عندي بينة، هو قال أنه يمين يكفي، لكن من تأكيد أنه قال أيضا عندي بينة.
لا قضائيا 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 بعد هو يقول
الإضافة أنه كثير من الروايات
بلا إشكال تنازلون عن حقه، ولذلك البغلة تنازل عنها، وإلا البغلة حقه وتنازل عنها ولم يطلب عليه البينة، لم يقل له أتني ببينة لأعطيك البغلة، فتنازل عن البغلة وأعطاها إياها، قال ما فعلت هذا أشتريتها أنا أعطيك إياها. وأما شنو السرد، أنا لم أشتريه بل هو ملكي إرثا، فكيف أعطيك إياه؟ لا يحتمل فيه أنه لك أصلا، وعندي البينة على ذلك. فإذا دل على أن صاحب اليد صحيح إذا كانت له بينة لا يحتاج إلى اليمين. وهو الإمام ما قال بعد عندي بينة وأنا أقسم أنه لي، قال له شنو عندي بينة، إذا كان عنده بينة لا يحتاج إلى اليمين.
المسلمات أنه اليمين عنده وقوم تهنين، لكن الضعف
يمين
هو لم يأتي باليمين.
أنه لأنه
مسلمان كأنه مدين
على
مدعى. البينة قلنا نحن إذا كان المدعى عليه له بينة فهل يسقط بها؟ محل كلامنا، إذا كان المدعى عليه له بينة عنده بينة فهل يسقط بذلك يمينه أو يحتاج إلى اليمين أيضا؟ وهذا المدعى عليه وظيفته الأولية ما هي؟
اليمين.
إذا كانت عنده بينة هل يسقط عنه اليمين؟ قلنا في البداية لا يسقط عنه اليمين، وقوله اليمين على من ادعي عليه مطلقا سواء كان عنده بينة أو لم يكن عنده بينة. فإذا شنو اليمين على المدعى عليه وإن كان المدعى عليه عنده بينة. بينما هذه الرواية تقول شنو فعل الإمام عليه السلام أتى بالبينة ولم يأتي باليمين، فهل تكون هذه معارضة للسلك أو لا تكون معارضة؟ قلنا أنها ليست معارضة، ليست معارضة. ليش؟ لأنه لم يقل لا أحتاج إلى اليمين، وإنما قال شنو حكم بكذبه بمجرد البينة ولم يدفع إليه لو كان هناك قضاء. صحيح؟ لم يدفع إليه ولم يقل أني لا أدفعه إليك ولا يحتاج لليمين، لم يقل ذلك، وإنما حكم عليه بكذبه بمجرد البينة، فهو قال لأن عندي بينة فحكم عليه بكذبه، فوجود البينة مبررا للحكم بكذبه وليس مبررا للدفع إليه إذا لم يكن هناك يمين. فلعله مثلا لو كان هناك دعوة غير قضاء يقسم عليه السلام لا بأس لذلك. قلنا أنه عليه السلام لم يقل إني لا أحتاج إلى يمين، بل قال أنت كاذب لأن عندي بينة على كذبك، فالبينة قد اكتفى بها عليه السلام في الحكم بكذب المدعي وليس للاكتفاء بها في مقام إسقاط الدعوة. واضح لا؟ ففرق بين الاثنين، هو لم يقل لا تحتاج إلى يمين، بل قال شنو بمجرد أن قال عندي بينة قال أنت كاذب، هو كاذب لأنه عندي بينة. لكن فرق بين إثبات الكذب وبين إسقاط الدعوة، إسقاط الدعوة تحتاج إلى يمين، ومن هوان الدهر أن يطالب الإمام عليه السلام بيمين أو ببينة، وهو المعصوم المفترض الطاعة. ولكن هكذا يبقى الإمام عليه السلام من أجلاف أمثال هذا وغيره. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.